الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نواصل شرح كتاب الأصول الثلاثة، وكنا بنتكلم في موضوع مهم جدا المرة فاتت اللي هو المعارف الخمس، غاية في الأهمية الحقيقة، وبينا إن هم خمس معارف ينبغي للمسلمين عامة يعلموها ولطالب العلم على وجه الخصوص، ألا وهي معرفة الله تبارك وتعالى، ومعرفة أسمائه وصفاته، ومعرفة الطريق الموصل إليه، وآفات اللي هتقابلني في هذا الطريق، معرفة النفس ومعرفة عيوب النفس. خمس معارف غاية في الأهمية، لو ما عرفهمش طالب العلم هيصعب عليه جدا جدا إنه يسير في الطريق، فضلا عن إنه يستمر فيه. مش هيقدر يستمر، هتلاقيه كعبل وقع بعد شويه، وده اللي بيبقى واضح كده عند طائفه من اهل اللي هم بيطلبوا العلم لا يستهان بيها يعني. طيب، كان انه وقفنا عند العلم وقلنا انه العلم ممكن يرتحل بالنسيان الذهني، وينسى يحفظ وينسى يحفظ وينسى، ياخد العلم لا يثبت، او انه يتركه خالص، هو نفسه يعرض، يبقى عنده فتور وزهد في العلم فلا يطلبه. بينا الاشكال فين. طيب، العلم، الناس اللي بتنسى العلم وما بتعملش بيه، ايه السبب؟ يعني في ناس عندها علم وبتاخد علم وبتحفظ وبتحضر، ولكن العلم بيذهب منها اما من النسيان الذهني كما قلت، او ان هو تترك وتزهد وتترك العلم. ايه السبب؟ السبب رئيس في المسألة كلها انه بعض طلبة العلم، طائفة لا يستهان بها، لما بيطلب العلم مش مركز في الهدف. هو مش مركز في الهدف، لان انا العلم ليه لاصل وليه صوره. خلي بالك، العلم ليه صوره وليه اصل، اصل وصوره. كتير، او مش هقول كتير، طائفه من طلبه العلم رجال ونساء مهتمين بصوره العلم، مش مهتمين خالص باصل العلم، عشان كده بيقع. يعني انسان مثلا بيحفظ القران، هو اهم حاجه انه يخرج المخارج وعنده يجود كويس قوي، والتجويد يبقى عنده رائع، والمخارج تحفه، وما شاء الله يقعد ويقرا في وسط الناس، ده همه. ده كده يبقى معاه صوره العلم مش اصل العلم. فاحنا محتاجين يبقى معانا اصل العلم. فناس كتير بلاش القران، خلينا في المتون بتاعت العلوم الشرعيه، يحفظ المتن ده ويحضر المحاضره دي ويعمل بتاع، بس هو همه عايز يحصل علم. زي قلنا المره فاتت، قد تكون شهوة علم مش لازم غياء، المهم انه بيبقى معاه صورة العلم. شوفي حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، الحديث رائع وقال فيه كلام اكثر من رائع. قال: ان الامانة نزلت في من السماء في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. الامانة نزلت في جذر قلوب الرجال. فالأمانة نزلت فين؟ في جذر القلب. يعني إيه؟ الأمانة اللي هي التكاليف الشرعية اللي ربنا سبحانه وتعالى عرضها على السماوات والأرض ورفض، مش رفض يعني عصيان لله أو لا، أو زهد في الثواب، يعني مش زهد في الثواب ولا عصيان لله. أما رفضوا ليه؟ رفضوا خوف وإشفاق، كما قال تبارك وتعالى الرجيم: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظالما جهولا. الله لما عرض الأمانة اللي هي التكاليف على السماوات والأرض ما رضيوش، بس هنا رفض السماوات والأرض للأمانة مش رفض إعراض ولا إباء ولا استكبار، لا، رفضوا مش قادرين، لأن ربنا بين العلة في القرآن: فأبين أن يحملناها وأشفقن منها، خايفين. طيب، مين اللي حملها؟ الإنسان. فالأمانة عظيمة وثقيلة ومحتاجة إلى اعتصام بالله، محتاج الى اعتصام بالله. فهنا حذيفة بن يمان بيبين انه الامانه نزلت في جذر قلوب الرجال. الامانه دي بقى والتكاليف نزلت جوه القلب، جوه القلب، جوه جوه جوه، مش صوره. هو مش بيحفظ القران عشان صوته يبقى حلو، ولا يروح في المآتم ويقعد يقرا في الميتم، لا، هو مش رايح عشان ميتم، ولا بيحفظ القران عشان ميتم، ولا عشان ياخد فلوس، ولا عشان حتى ان هو يفوز الناس يبقى امام ويروح يمسك مسجد معين خالص. دي كلها صوره علم، صوره علم، لا ينفع، لا ينفع. ما كانوش بيحفظوا المتون والعلوم الشرعيه عشان يقعدوا في وسط المجالس يتصدروا المجالس ويتكلم بالايه والحديث، الكلام ده ما عندهمش خالص. امال كانوا بيحفظوا القران وبيحفظوا السنه، ده نزلت الأمانة في جذر القلوب. هم عارفين يعني إيه القرآن وعارفين يعني إيه السنة، يعرفون من هو الله أسماءه وصفاته. فالحال كان مختلف، نزل في جذر قلوب الرجال، فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة. علموا القرآن والسنة، علم رسخ في القلوب، علم يورثه من رقابة الله تبارك وتعالى، فيبقى معاه أصل العلم مش سورة العلم. مثال، الله جل ذكره أمر بالتقوى في أكثر من موضع في القرآن. يا الذين آمنوا اتقوا الله كثير. الله تبارك وتعالى في أول سورة النساء، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إلى أن قال إن الله كان عليكم رقيبا. يعني اتقوا الله. تخيلي لو واحد ملك من الملوك الأرض بيقول لك اتقيني، خافي مني، يعني أنا ممكن أعمل فيك وأعمل وأعمل وأعمل، رعب رعب والله. لو خرجت من ملك من ملوك الأرض أو رئيس أو حد ذا منصب وقال للناس اتقوني، مالكوش دعوة بيا، خافوا مني، وقف يقول لهم كده، والله رعب رعب. محد هيقدر يجرؤ ان يقول كلمه، هيقعد كده احسن حته تكون بتسمعه. ودي حاجه مش هننكرها طبعا، ولا المثل الاعلى بينك قد ايه وصلت القلوب لضعف. طب ملك الملوك بيقول لك اتقيني، بيقولوا يا عباد الله اتقوا الله، يعني ان الله كان عليكم رقيبه، يعني الله يراقب اقوالنا وافعالنا واحوالنا. فالطالب العلم اللي معاه حقيقة العلم، المعاني دي هتنزل في قلبه من جوه، في جذر القلب من جوه من جوه، هتغوص وتثبت في القلب، فتورثه عمل وتورثه تقوى وتورثه سمت وهادي. تشوفيه كده تقولي اه ده طالب علم، الله دي طالبة علم، عليها هيئة طالبة علم. مش نفاق ورياء وانها وشها اصفر بقى هو عامل لي اللحية قد كده، لا لا. مهما حاول المنافق والمراء ان هو يتظاهر بصوره الزاهد اللي بقى طالب علم ويتكلم باللغه العربيه وتشندق، بيتكشف على طول. مهما حاولت تبين بقى انا مش عارف اعمل ايه ورفع لي نقاب، كل الامور دي بتتكشف. الله الناس ما عادش حد اهبل. الله تبارك وتعالى بيقذف في قلوب العباد المعاني دي. فالانسان اللي هو ملتزم بالعلم في الظاهر والباطن وفعلا بيراقب الله في السر والعلن، وحقيقه العلم نازل لجذر قلبي وبيتعلم العلم لله، اقواله وافعاله واحواله وحاله نفسه ده بيظهر عليه حتى لو ما تكلمش. وعلى فكرة يعني الإنسان اللي عنده تقوى، جماعة خلي بالك من الحتة دي، اللي هو فعلا عنده إخلاص وعنده تقوى، دايما مش عايز يعرف حد حاجة. يعني دايما المخلصين بيحفظ قرآن، مش عايز حد يعرف إنه بيحفظ قرآن، بيتصدق بيخبي كأنه بيعمل ذنب بس أو كأنه بيعمل مصيبة، فبيخف بالصدقة، مش عايز حد يعرف إنه تصدق. يطلع يعمل عمرة في الخفة كده من غير ما يقول لحد، يروح كده يخطف خمس ست أيام يعمل عمرة ويرجع، محدش يعرف، مش عايز حد يعرف عنه حاجة، بيخبي اعماله كانه بيسرق. ده شده الاخلاص، قمه الاخلاص، انه يخفي العمل وكانه بيعمل جريمه. الشخص اللي بالنوع ده، النوعيه دي من الناس من البشر اللي هم بيخفوا اعمالهم عن الناس وعندهم حرص شديد على اخفاء العمل، الناس دي ربنا سبحانه وتعالى، سبحان الله العظيم، سبحان الملك الجليل، بيقذف في قلوب العباد ان هم عندهم تقوى واعمال وحاجات هم ما عاشوش معاهم، بس القلب يبقى ناس قاعده كده وتقول ما شاء الله تقوى عالي. ولو سالتيهم ايه رايكم في الراجل ده، قلت لها يا ستي ده تلاقيه بيقيم الليل ثلاث ساعات ده وحافظ القران كله وبيعمل حاجة عمره، تقول لها يعني انت شفتيه؟ تقول لك لا، بس احواله تدل كده. مين اللي خلى المعاني دي في القلوب؟ الله. لما اخلص العمل لله وكان فعلا حريص ان محدش يعرف، عايز عمله يبقى خالص لوجه الله، وانه خايف لو ظهر العمل للناس يدخل عليه هو رياء، حتى لو نيته سليمه بيخاف ان هو يظهره فيدخل الرياء، فهو حريص جدا على اخفاء العمل. فالناس في الناس المخلصه اللي هم عندهم حرص على اخفاء العمل وكانه بيعمل جريمه، الناس دي ربنا بيقذف في قلوب العباد ان هم مخلصين وان هم متقين وان هم يعملوا اعمال جلجبال. ده مش كده كمان، ده ممكن الناس يظنوا فيهم اكتر مما هم فيه. وذلك مدحه ابو بكر الصديق قال ايه؟ اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خير مما يظنون ولا تؤاخذني بما يقولون. شوف ازاي؟ وطبعا ابو بكر الصديق ده من تواضعه يعني، وهو طبعا احسن مما الناس تظن، بس اقصد يعني لما حد يكون عنده اخلاص الله تبارك وتعالى بيجذف في قلوب العباد درجه اخلاص الرجل ده وتقواه واعماله من غير ما هو يرائي. والعكس بقى، اللي بيرائي وعايز يبان ويظهر بقى ان عنده علم وبيقرا قران مش عارف ايه ويتمنظر وتصدر مجالس ويحضر المساله وينكش عشان حد يساله ويرد، وعمال همه كله الناس وانه يظهر العلم، ربنا سبحانه وتعالى بيسقطه من نظر العباد. فناخد بالنا من هذه المساله. طيب ده حقيقة العلم. يبقى حقيقة العلم أن ينزل في جذر القلب، يرسخ تحت، يثبت تحت في الجدر تحت. إيه العلامة وإيه الدليل؟ المراقبة والتقوى والخوف أقوالي وأفعالي وأحوالي وتصرفاتي تدل على أن أنا خايفة، وأن أنا بتقي الله، وأن أنا تخلقت بخلق القرآن، وأن أنا بقيت بحاول أن أنا أبقى في حالة تليق بما أنا بما عندي من العلم أو بما تعلمته من العلم. فدي كده اللي هو معرفة الله تبارك وتعالى، معرفة أسمائه وصفاته، معرفة الطريق اللي يوصل إلى الله جل في علاه. محتاج كمان أعرف معرفة نفسي ومعرفة عيوبها، ودي إشكال، إشكال كبير. معرفة النفس، النفس يا جماعة بحر واسع، بحر واسع عميق عميق، عايز غواص ماهر كي يغوص في أعماق البحار ويخرج بقى من جواها من تحت خالص. اللي عايز يخرج بحر النفس مش سهلة، النفس مش سهلة، محتاجة التوفيق من الله سبحانه وتعالى عشان يوفقنا لمعرفة آفات النفس وعيوبها وأمراضها، مصايب تحملها القلوب والنفوس والناس، ولا هي هنا مش شايفين أصلا، مش على بالهم. ده احنا فل زي الفل وقلبنا أبيض وبيننا وبين ربنا أعمر، انتوا عايزين مننا ايه؟ متشددين ها، وهي مليانة غرقانة يا مسكينة أو يا مسكين في العيوب والذنوب والآفات والأمراض وهم لا يشعرون. طيب أعمل إيه بقى دلوقتي في المشكلة الكبيرة دي؟ لا مفيش مشكلة إن شاء الله، طول ما إحنا مع الله تبارك وتعالى مفيش مشاكل خالص. اللي عنده مشكلة حقيقة هو اللي بعيد عن ربنا، هو اللي حاد عن الطريق، هو اللي أعرض عن طلب العلم واكتفى بالدنيا، هو ده اللي عنده مشكلة. أما المسلم المقبل اللي هو حابب وبيحاول وبيدور وبيبحث حتى لو خد فترة طويلة في الإصلاح، هو ما عندوش مشكلة، ما عندوش مشكلة خالص. حتى لو مات قبل ما ينصلح برضو ما عندوش مشكلة، هيؤجر على نيته. فأنا عايز أعرف آفات النفس والعيوب، إيه آفات النفس والعيوب؟ أعرف الأول المرض، وأنا دايما أدندن على الحتة دي وأقول يا جماعة ما عرفت المرض نص العلاج، صح؟ يعني الواحد بيبقى قاعد تعبان، حاجة بتوجعه مش عارفه عنده إيه، هيفضل في حيرة. لكن لو راح لطبيب ماهر كده وقال له لا ده انت عندك كذا وكذا وكذا، ابتداء يرتاح نفسيا لانه عارف انه عنده ايه، وبعدين هيبتدي يسعى في العلاج، واثق في الطبيب وانه هيديله العلاج اللي هو ينفعه، هيبتدي ياخد العلاج مع الوقت باذن الله، عنده يقين ان الشافي والله هيشفى باذن الله. كذلك طالب العلم او المسلم عامه، ان هو يسال الله ان يبصره بالعين ويعلمه امراض قلبه وافات نفسه. ومن الأدعية دايما يعني ربنا أجرها على لساني، يعني مش من السنة ولا حاجة، اللهم انصرني، اللهم بصرني بعيبي وانصرني على نفسي. يعني دايما كنت أدعي هذا الدعاء وما زلت أدعي، اللهم بصرني بعيبي وانصرني على نفسي. إنسان يسأل الله إنه يبصره بعيوبه. وليه؟ زي ما قلت لك كده، المسلمين لو وقفتي أي حد وسألتيه إيه مشاكلك؟ تعالي قلت مع واحدة صاحبتك قولي لها إيه أمراض قلوبك؟ تقول لك أمراض؟ مش حاجة، فقال ده أنا ما عنديش غير قلب أبيض، أمراض إيه؟ ده أنت اللي عندك مرض، أنا ما عنديش أي حاجة، صح؟ طيب ايه افدت نفسك؟ افدت؟ لا طبعا افدت، احنا زي الفل، بس احنا مقصرين شويه ممكن في الصلاه بتاعك، لا احنا زي الفل. الامراض ايه؟ افدت ايه؟ بعد الشر. ده الراجل اللي هتسمعيه من 99% من المسلمين، فدي كارثه في حد نفسها. انسان يبقى مريض عنده سرطان بياكل في جسمه هيقضي عليه، هو اصلا مش عارف انه مريض، فضلا انه يعترف انه سرطان هيقضي عليه. انت متخيله الكارثه اللي فيها المسلمين والنعمه بقى اللي انتوا فيها انك تسمعي؟ فالدعاء اللهم بصرني بعيبي وانصرني على نفسي. ليه بصرني بعيبي؟ لان زي ما قلت كده 99% من المسلمين ما يعرفوش عيوبهم. طب وانصرني على نفسي، ممكن اعرف العيب وما اعرفش عنه. ناس كتير جدا تيجي تقولي والله انا اكتشفت بعد ما سمعت امراض القلوب ان انا بحسد، لقيت كل اللي بتقوليه في الدرس ده منطبق عليا، فما كنتش عارفه اصلا انا حسوده. طب عرفت، تقولي بس مش عارفه اعالج، مش عارفه تنتصر على نفسها، فاهماني؟ فممكن الانسان يعرف المرض وما ينتصرش، وممكن ما يعرفوش اصلا، ودي محدد نفسها مصيبه. فانا محتاجه الاثنين، وربنا بصرني بعيوبي وافات نفسي وامراض قلبي خلاص، وبعدين اساله انه يعيني على نفسي بقى، وان انا اقضي على المرض وانتصر على هذه النفس الاماره والشيطان والهوى فانجو انجو. فامراض القلوب مهمه جدا جدا، انا ادرس امراض القلوب عشان اعرف ايه هي علامات الكبر عندي ولا مش عندي، ايه علامات العوج، ايه علامات الاستعلاء، ايه هو الحسد وايه العين، والفرق بين العين والحسد. طب وإيه اللي بيحول بينه وبين الله؟ لأن الحاجات دي كلها حجب، حجب حواجز تمنع العبد من السير فضلا عن يرتقي، خلي بالك. طيب فاهم ليه دي هذه الأدعية؟ طبعا الأدعية من الكتاب والسنة مقدمة على كل الأدعية، لكن هل ينفع أدعي بس استطراد كده؟ ممكن أدعي أدعية ما جاتش في القرآن ولا يعني علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا ممكن، طبعا طبعا افضل شيء في الدنيا ان انا ادعي بادعيه القران وادعيه السنه، لكن افرضي ان واحده مش حافظه ادعيه السنه او اللغه العربيه تقيله عليها او ان هي مش حافظه من القران، ينفع ندعي الاداء؟ طبعا اهم حاجه نخرج من القلب، اهم حاجه نخرج من القلب ونباتها كده مستحضره. ده يعني عندي في حديث ابن مسعود متفق عليه في البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما علموا التشهد قال: ثم يتخير من الدعاء اعجبه اليه فيدعو. يتخير من الدعاء اعجبه اليه، فده اللي ممكن يختار اي دعاء. ما عنديش اشكال خالص ان انا ادعي ادعيه خارج الكتاب والسنه، وان كانت افضل طبعا لزام الكتاب والسنه. عيوب النفس، وان انا اعرف عيوب نفسي والافات والامراض القلوب عشان اعالج. ليه؟ لانها تعوق السير زي ما قلت، وكل ما ازدادت الامراض وكل ما ازدادت الافات السير يصعب. مش عارفه امراض القلوب يا جماعه، عارفين امراض القلوب وافات النفس واللسان والكلام ده عامله زي ايه؟ زي الاثقال. كل واحد شال في ايديه شنطه فيها حديد 5 كيلو حديد، الموضوع يبقى صعب. طب خليهم 10 اصعب. طب لو شايلته 100 لا هيقع خالص مش هيمشي. فكل ما كانت الشيله تقيله ها الخطوه بتبقى ايه؟ بطيئه. في الدنيا لو انت ماشيه لوحدك كده خفيفه بتجري، طب شايلتك حاجه لا الخطوه هتقل شويه. طب الحاجه دي مش الشنطه اللي انت شايلها، كل ما تقلتها لك كل ما الخطوه بقت صعبه، وكل ما تقلت وكل ما تقلت في الشيله الخطوات هتبقى بطيئه، كل ما الشيله زادت الخطوات تبقى بطيئه، لغايه لما الشيله تكبر قوي فممكن اقع ما امشيش خالص. دي امراض القلوب وافات اللسان وافات النفس، افات نفس افات لسان امراض قلوب. الحاجات دي بتعوق السير زي بالظبط المثل اللي قلته لك دلوقتي. فكل ما تقلت وكترت الحاجات دي السير خطواتها هتبقى بطيئه والمشي هتبقى بطيئه، مش هعرف اوصل بسهوله. فانا احتاج ان انا اعرف الحاجات دي واعرف امراض القلوب افات اللسان افات النفس عيوب النفس عشان اقدر اعالج نفسي واحل، فابقى خفيفه زي ما الواحد ماشي كده من غير شنطه بيجري. هتديله شنطه هيتقل الخطوه، كل ما الشنطه تقلت كل ما الخطوه بقت بطيئه اكتر واكتر. خلي بالك من الكلام ده غايه في الاهميه والله. طيب اصلح قلبي ازاي؟ القلب ده المضغه الصغيره دي اللي عامله لنا مشاكل. أنفع شيء لصلاح القلوب تلاوة القرآن، تفكر وتدبر وتضرع وانكسار وذل. لأنه اللي هتقولي لأن طبعاً أي طالبة علم جاية وتدخل بتقدم في أكاديمية أو إنها يعني في معهد أي حاجة مقبلة يعني أكيد بتقرأ القرآن، مش معقول يعني يعني ولو حتى بتقرأ قليلاً لكن أكيد بتمسك المصحف، يعني مش هاجر المصحف. يعني أنا أعتقد إن في طالبة علم في حالة من الهجران المصحف صعب يصعب يعني. طيب فهي بتقرا، بس انا مش عايزه القراءه اللي هي المعتاده اللي خدناها بالوراثه من اهالينا، ان امسك المصحف طق 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 خلصت اللي عليا وانتهينا. لا، عايزه اتدبر اتفكر واتضرع الى الله بقى في الدعاء في حاله من الانكسار وحاله من الذل عشان الله يصلح القلوب. يعني هذا التضرع عشان الله سبحانه وتعالى يصلح القلوب. طيب في شبهه تدخل عليكي خلي بالك، صحصحي معايا بقى في الشبهه دي. ناس دلوقتي بيسمعوني او يعني معانا هيقولوا لي طيب انا بدعي كتير وفعلا عندي امراض وانا فعلا عارفه عيوبي وعارفه كم عيب، واحنا اتفقنا انه ما فيش حد عارف عيوبه كلها ولا امراض قلبه كلها. هو ربنا في البدايه بدايه الطريق بيعرفك شويه حاجات، يعني ربنا سبحانه وتعالى من 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 لطفه بالعباد انه زي ما قلناها في درس 10 من قلبك بيعرفك شويه حاجات، لما تتعالجي يعرفك الثانيه، لما تتعالجي تعرف، لانه لو عرفك كل حاجه مره واحده هيحصل يأس. فمن رحمة الله ولطف الله إنه ما بيعرفش العبد كل عيوبه مرة واحدة، ودي في درس المسافة بين بين العمل والقلب، درس غاية في الأهمية. فالعبد ما بيعرفش كل الأمراض في بداية الطريق، فبيعرف شوية حاجات. ماشي، هتعالجي اللي أنت عرفتيه، لما إن شاء الله تتعالجي من اللي أنت عرفتيه ربنا هيرزقك ويبصرك بالعيوب التانية وهكذا لغاية لما تبقي زي الفل بإذن الله. طب ممكن دلوقتي السؤال أو الشبهة، واحدة هتقولي طيب أنا والله عارفة إن عندي 1 2 3 ثلاث حاجات او 4 حاجات بحاول فيهم ودعيت ربنا كتير وما بتصلحش، امشي شويه واتصلح اقول خلاص انا اتخلصت من مرض القلب ده، ويرجع تاني المرض ينط والاقي تاني استحوذ عليا وفي اي موقف يظهر المرض القلبي. طيب هتقع في اشكال ايه هو؟ دي يا جماعه اسمها فكر الجبريه، فرقه من الفرق الاسلاميه اللي ضالت. احنا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ان المسلمين ينقسموا 73 فرقه، فرقة ناجية والفرقة الثانية ضلت الطريق، وطبعا يعني حسابهم عند الله تبارك وتعالى. فدي فرقة من الفرق الضالة اسمها الجبرية. يعني ايه الجبرية؟ اللي هو يقول لك انا مسير، تسمع الكلمة دي تقول لك واحنا مسيرين ومخيرين. فهي عندهم اعتقاد ان هم مجبرين على ما فيه، يعني مش ربنا تبارك وتعالى اعطانا الاختيار وان انا ممكن اختار طريق الحق وطريق الشر، انا ممكن اسلك طريق الخير وممكن اسلك طريق الشر، وعندي الاختيار وعندي الاراده وعندي المشيئه. ربنا خلق افعال العباد وخلق لهم اراده ومشيئه يختاروا بيها الحق او يختاروا الباطل. لا، هم ما عندهمش ده، ما عندهمش الفكر ده، هم عندهم فكر هو مجبر، هو في معصيه ربنا اجبره على معصيه، هو في طاعه ربنا اجبره على الطاعه، والانسان عامل كده يعني لا حول له ولا قوه ريشه في الهوى. طبعا ده ضلال مبين ونسب الظلم لله. تخيلي لو العقيده دي جوه مسلم، يعني تخيلي العقيده دي لو يعتقدها حد من المسلمين، ها وركزي معايا، احيانا تكون جواك وانت شاغله بالك. الانسان مع كثره المحاوله للتغيير وما لقيش نتيجه يبتدي شويه شويه يميل للفكر ده. طب انا بقالي سنين بدعي، طب انا بقالي فتره طويله جدا بحاول، انا بجاهد، انا فعلا مش بتدلع، انا حاولت كتير ومع كده مفيش تغيير. فيبتدي فكر الايه؟ الجبر، فكر الجبريه يدخل على القلوب. بصي انت مجبره، الشيطان بقى يشتغل، خلي بالك مفيش علم وفيش طعن. مفيش علم هيخليك تشكي في عدل الله، تقول لا انا ما بشكش في عدل الله، اعوذ بالله. لا طبعا، لا ما هو لما اقول لربنا اجبرني على المعصيه الاخر، لو مت على المعصيه ياخدني يوديني النار، طب انا كده نسبت الظلم لله، ما هو ربنا كده بقى ظلمنا صح؟ يعني ربنا اجبرني، اكبر واحد على انه يزني ويسرق ويكذب ويختان خلاص، وبعدين يوم القيامه يقول له تعالى بقى انت سرقت وزنيت وخطبت، تعالى على النار. ده اسمه ايه؟ ده الظلم بعينه. طب انا بقى لا اعوذ بالله ما اسيبش ظلم الله، انا مش هو مش بالكلام هو بالحال. فكل ما نعتقد ان ربنا اجبره على المعصيه هو بينسب الظلم لله، لانه بيجبرنا على معصيه وحاقبنا عليها، يبقى هو احنا كده نسبنا الظلم لله، وده من المحال في حق البشر المعتدل. يعني الانسان المعتدل المحترم ما يعملهاش، ما يجيش واحد رئيس مصنع يجبر العمال على ان هم يولعوا في المكن وبعد كده يقول لهم انتوا ولعتوا في المكن تعالوا ده انا هقتلكم، ده تصرف سفيه لا يخرج من عاقل طبعا، لا اشبه بس بوضح لي. فكيف بالله تبارك وتعالى اما ربك وظلام العبيد؟ الله لا يظلم العباد ابدا، الله له كمال العدل وكمال الاحسان وكمال الفضل. امال ايه الموضوع؟ طب انا بجاهد وما بوصلش لحاجه، ادور ايه السبب ان انا ما وصلتش العلاج؟ اكتشفت ان عندك امراض قلوب او مثلا عندك حاجات غلط وانت مش عارفه تعالجيها وبتحاولي بقالك سنتين ثلاثه او فتره، اشوف ايه المشكله. اول حاجه في العلاج اني لا لي ايأس مراحل الياس، اتركه تماما، يعني نبذ الياس، لان الياس اللي انا قلت في مثلث الخطر ثلاث دروس، وده مصيبه ومدخل للشيطان قوي جدا انه يدخل عليك من الياس. ما انتش نافعه، ما انت حاولتي، مش انت خالص. سيبك من قصه الالتزام دي يا بنتي، مش بتاعتك، شوفي حد تاني غيرك، انت مش القصه دي، انت بتاعت الفشفشه والضحك والهزار واصحابك وتروحي وتيجي، مالك انت من القصه دي والكلفته والاصول الثلاثه والفتح المجيد وايه، مالك انت والكلكعه دي؟ سيبك وانا توصل ايه يعني؟ ما انت بقالك سنتين بتحاول ما عملتش حاجه، سيبك القصه دي. ويوسوس الخبيث عشان يثبتك ويحبطك ويخليك تيأسي من رحمه الله تبارك وتعالى. الرحمن الرحيم رحمن، يعني رحمه لا نهايه لها، فيأسك من هذه الرحمه العظيمه ويبين لك لا ده انت مجبره، انت مسكينه وبتعملي ايه؟ ما هو ربنا اللي خلق فيك الامراض دي، انت ذنبك ايه؟ مش انت بتقول افعال عباد مخلوقه؟ ما هو ربنا اللي خلقك كده، تعملي ايه كده؟ ويوسوس عشان يفسد قلوب المسلمين. اياك تلتفت اليه خالص، استعيني بالله وانبذي هذا اليأس من روح الله. قال تعالى ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كافر بس ليأس من رحمة ربنا، بس كافر لأنه كفر بأسماء الله وكفر بصفاته وكفر برحمته وكفر بأن الله على كل شيء قدير وكفر أن الله سبحانه وتعالى وليه، كفر بأسماء الله وصفاته فيأس. لكن المسلم المؤمن مستحيل، أنا بتعامل مع رب كريم رحمن رحيم عفو قدير، قادر يصلحني، قادر يعفو عني، قادر يكرمني ويعطيني. اوعي تيأسي من رحمه ربنا، اياكي. يبقى دي اول حاجه، عشان بتقولي انا بجاهد وما بوصلش، الياس من روح الله، لا يبقى ايه؟ ننبذ الياس. الحاجه الثانيه، لو انا بقول انا عندي عيوب او عندي افات او عندي يعني امراض وعايز اعالجها، انا محتاجه ان انا ادعو الله بحضور قلب مش بغفله، لانه الانسان احيانا يدعي يا رب كرمني كده، يا رب اصلحني، يا رب كده، لكن مش فيش القلب وما فيش عارفين. ابن القيم بيقول في قول الله تعالى: الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم، التقطعها بالتوبه، ولا ريب ان الخوف الشديد من العقوبه العظيمه يوجب انصداع القلب وانخلاعه، وهذا هو تقطعه، وهذا هو تقطعه. يعني ايه الكلام ده؟ في تفسير رأيت قول الله تعالى في سورة التوبة: إلا أن تقطع قلوبهم الله عليم حكيم، إنه القلب الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من عبد، وهيشفيه من أمراض القلوب، وهيعافيه من آفات اللسان، وهيكرمه، وهيعطيه، وهيعليه، وهيرقيه، وكل الخير هيجيله خلاص، وكل ما يتمناه هيعطيه. شرط، شرط، حطي تحت الشرط ده 100 خط، شرط، ها، أن تقطع قلوبهم. لو قلبك اتقطع كل خير هيجيلك، وكل نعمة هتجيلك، وكل شر ربك هيدفعه عنك، شر الشيطان وشركه، وشر نفسك، وشر الهواء، وشر المجتمع، وشر الناس، كل الشر ربك هيدفعه عنك خلاص، وكل الخيرات ربنا سبحانه وتعالى هيعطيها لك، وهيعطيك حتى يرضيك. شرط، ها، أن تقطع قلوبهم. واحفظيها في سورة التوبة: إلا أن تقطع قلوبهم. إلا أن تقطع قلوبهم يعني إيه الكلمتين دول؟ أنا تبت توبة بحزن، خايفة، مرعوبة من عقوبة، أنا قلبي بيتقطع. أجيب لك إيه؟ عارفة لما واحد يعمل مصيبة كبيرة وكان فاكر ما فيش حد شايفه، ويكتشف يلف بدوره كده لقى أبوه فراغ، وهو عامل جريمة، كان مع واحدة ولا بيسرق، بيعمل مصيبة حاجة كبيرة قوي، بيلف بدوره لقى أبوه وراه، يبقى حالته إيه؟ ينكسر ويدلدل، لان ابوه ده كان فاكره انه حاجه بقى محترمه، وانه ولد مؤدب، وانه رباه، وانه اعطاه، وهو نقل الصوره دي لابوه، يعني نقل الصوره ابوه المهذب المحترم المؤدب اللي كذا، وفجاه كده اكتشف ان ابوه يعلم ان هو لا ده بيزني ولا بيسرق ولا مصاحب ولا عامل، فيحصل له ايه؟ حاله من الذل والانكسار، تلاقيه دلدل راسه كده واقف، ايه ده بابا، ويتخض كده وشه يصفر وينكسر ويتهز ويترتعش، ايه ده؟ ادي إلا أن تقطع قلوبهم. رعب وخوف وانكسار وانصداق في القلب وانخلاع في القلب. ليه؟ عشان ربي، ربي رآني حال المعصية، والله يعلم مكاني وأنا بعصي، والله تبارك وتعالى مطلع علي حال العصيان وحال التجرؤ، فقلبه يتقطع إن إزاي كنت في يوم من الأيام بعصي الله وتجرأ بالمعاصي وفي الخلوات، واستهنت بنظر لا إلي، واهتميت بنظر الناس، واستحضر الأمور دي، فالقلب ينصدع وينخلع ويحصل نوع من الذل والانكسار من يد الله. القلب كده لما يوصل للذل ده بس الله يتوب عليك. عرفتي ليه بقى ابننا ما بيستجابش؟ عرفتي ليه ناس تقولك عايزة توب مش عارفة اوصل للتوبة؟ طب حاولت كتير بس مش عارفة؟ مفيش انصداع القلب ولا انخلاعه ولا تقطعه. طيب كيف ينصدع وينخلع ويتقطع؟ ها ها، بالانكسار امام الله لعلمه بنظر لا اليه، الخوف الشديد من العقوبه، معرفه جلال الله وعظمه الله وقوه الله، وان الله قادر ينزل عليه العقوبه وما انزلهاش رحمه بهذا العبد ولم يعاجره بالعقوبه، تذكر بقى كم رحمه الله وحلم الله، هنا القلب ينصدع، هنا تحصل يحصل العبد التوبه ويستجاب الدعاء. في افات بتمنع استجابه الدعاء، حاجات كتير طبعا، من الاستعجال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوته فلم يستجب لي، برضو انه تعالى انا بس بدعي كتير وما استجبش لي، دي من الافات. في افات كثيرة الدعاء، بس انا عايز اقول اكبر افة بتحول بين الدعاء وبين وصول الله تبارك وتعالى واستجابة الله للدعاء، ان الشخص المذنب العاصي اللي عنده امراض ما دعاش ربنا بقلب حاضر، ولا ان هو قلبه اتقطع فوصل الى وصل اليه من عدم يعني الوصول لمبتغاه من التوبة الحقيقية، أو من النجاة من أمراض القلوب، أو ترك آفات اللسان، أو معرفة عيوب النفس، ما وصلش المبتغاه، ما وصلش المبتغاه ليه؟ القلب لم يتقطع. طيب معلش قطلت النفس في الحتة دي عشان الموضوع يستحق والله، يعني أنا رأس الأمر لو نفوس انصلحت والقلوب خلاص العلم تحصيله سهل، لكن لو النفس لم تنصلح والقلب لم ينصلح العلم مش يعني مش هيفيدني، قد يضرني يعني. طيب قال المصنف رحمه الله: ومعرفة نبيه، بعد ما تكلم على معرفة الله والدين، قال معرفة نبيه ومعرفة الله ومعرفة نبيه. طبعا نعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين وخير البرية، منزلته عظيمة جدا عند الله، درجته في عليين، يعني في رحلة إسراء معراج وصل لمنزلة ومكان في مكان معين لن يصل إليه قبله نبي مرسل ولا ملك مقرب. الله زكاه في القرآن في أكثر من موضع، يعني زكى فؤاده وقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى لسانه قال وما ينطق عن الهوى، وزكى خلقه قال وإنك على خلق عظيم، وزكى بصره قال ما زاغ البصر وما طغى. زكاه في أكثر موضع، رفع شأنه وعلى ذكره وجعل شهاد أن لا إله إلا الله مقترنة بشهادة محمد رسول الله وكفى بها منزلة. لا ينفع عبد قول لا إله إلا الله إن لم يكن محمدا رسول الله، لا تنفع. بعض النصارى بيبدعوا بيقولوا لا احنا مش ما بنقولش ان عيسى ابن الله ولا حاجة، واحنا بنقول لا إله إلا الله. كذب طبعا، ده كذب يعني بواح، لكن حتى على كلامهم ده، حتى لو قالوا لا إله إلا الله وما اتبعش النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفع هذه الشهادة. النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيدي لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي أو ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن به أو بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والذي نفس محمد بيدي لا يسمع به أحد من هذه الأمة، أمة الدعوة طبعا مش أمة الإجابة، النبي يعني بعث الثقلين الإنس والجن، فما لا ينفع. إن الدين عند الله الإسلام، إلى آخره من الأدلة يعني. فرفع ذكره بأنه جعل شهادة لا إله إلا الله لا تنفع صاحبه إلا أن يقول محمدا وأن محمد أشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لو قال أشهد لا إله إلا الله وسكت ولم يعترف برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته لا تنفع، لابد أن يقول أشهد أن محمد رسول الله عشان يدخل في الإسلام إن كان غير مسلم، وإن كان مسلم يقرها بقلبه. الأذان يرفع في اسم النبي صلى الله عليه وسلم، شوف أشهد لا إله إلا الله، أشهد لا إله إلا الله، أشهد محمد رسول الله، أشهد محمد رسول الله. تتكرر الشهادة ويتكرر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في رفع الأذان. من تزكية الله تبارك وتعالى بينا صلى الله عليه وسلم انه نادى بالرساله وبالنبوه واوصاف غايه في العظمه والفخامه، ولم يناديه باسمه قط في القران الا ليعلم اهل الكتاب انه هو ده محمد رسول الله وهو ده احمد اللي موجود عندكم في الكتاب اللي انتم بتنكروا نبوته. لكن على طول يا ايها المدثر، يا ايها النبي، يا ايها المزمل، بافخم الاسماء خلاف الانبياء. يعني الله ما نادى يا نوح يا ابراهيم يا عيسى، من ناداهم بأسمائهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يناديه باسمه قط، يعني قالش يا محمد. حتى لما جاءت الكل يعني اسم النبي صلى الله عليه وسلم جاء في سياق الآيات، لكن ما قالش يا محمد، حرف النداء لم يتقدم قول يا محمد، ما قالش يا أيها النبي، لكن لم يقل يا محمد، لكن قال يا نوح يا إبراهيم. يعني كل الأنبياء كان يناديهم بأسمائهم، لم ينادي النبي صلى الله عليه وسلم لو حرف النداء باسمه إطلاقا، لكن ذكر اسمه على سبيل إيه؟ على سبيل إنه يعرف أهل الكتاب أو يعني حج على أهل الكتاب أنه ده اسمه أحمد ومحمد اللي عندكم في التوراة والإنجيل، وأنتوا أنكرتوا نبوته بعناد وشقاق. الله جل في علاه لم يقسم بعمر أحد قط إلا رسول الله، لم يقسم بعمر أحد قط، لم من البشر عامة ولا من الأنبياء ولا من المرسلين قط. في القرآن قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، ودي ما حصلتش أبدا لأي نبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فأقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم. كل دي منازل عظيمة جليلة. ولما المنزلة النبي كده بالحال بالوصف ده، يعني ده مستوى حب الله ليه، ودي منزلته عند الله، وده قدره عند ملك الملوك، ودي مكانته في الإسلام وفي دين الله سبحانه وتعالى، أنه هو جاء بالشريعة السمحاء الغراء وجاء بالدين الحنيف، والله تبارك وتعالى فضله على كل البشر وجعله خاتم انبياء المرسلين وزكاه في القران. طب ده الموضوع يستحق وقفه، يعني لازم اقف، ما تكفينيش المحبه اللي هي اللي في الفطره واللي هي نحن بنحب النبي صلى الله عليه وسلم وكل مسلم بيحب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يبغض النبي الا منافق، منافق خارج من الاسلام، لكن دي ما تكفيش. انا عايز المحبه اللي هي تحمل على العمل، اللي فعلا ايمانه اكتمل وحب النبي اكتمل، ده اللي هيحمله على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والا لو احنا ما اتبعناش النبي صلى الله عليه وسلم حبنا ضعيف. طبعا انا بقول لو حد مش هيتبع على سبيل انه يعني ضعيف او ما بيحاولش او كده، لكن عناد وشقاق لا، ده خارج الكلام اللي احنا بنتكلم عنه. لكن عام المسلمين تاركين السنه، تاركين السنه ليه؟ منشغلين بالدنيا، بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم حب كده يعني كده اهو، شويه مشاعر. لكن الحب الحقيقي المطلوب مننا في القران لا، الحب اللي ربنا امر به ان احنا نحب نبيه ونطيعه، فيعني قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. اللي بيحب ربنا هيتبع النبي صلى الله عليه وسلم، واللي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم هيتبعه، ده الحب الحقيقي. اما الحب اللي هو مجرد مشاعر وعواطف كده ناحيه نبينا وحميه ان هو نبينا فلازم نحبه، لا مش هو ده المطلوب، مش ده المطلوب. شوفي قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الايه دي سبب نزولها كما قال الزبير اني لاحسب هذه الايه نزلت في هذا الموقف. يعني ما رأوا الشيخان البخاري ومسلم انه عروه ابن عبد الله بن عروه اخبر عبد الله بن الزبير اللي هو ابن الزبير قال حدثه ان رجلا من الانصار خاصم الزبير النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة. عبد الله بن الزبير، عبد الله ده ابن الزبير، عبد الله يجلس مع عروة وبيحكي له حكاية، بيقول له في رجل من الأنصار دخل في مشكلة مع أبويا اللي هو الزبير واختصموا، فراح النبي صلى الله عليه وسلم في شراج اللي هي مجرى الماء بتتجمع فيه الماء، والحرة دي مكان في المدينة اسمه الحرة. قالوا في شراج الحرة تلفوا في الماء، الزبير عنده أرض زراعية والأنصاري ده جاره عنده أرض زراعية، وطبعا الأرض الزراعية بتحتاج المية، فكانت المية بتمر على أرض الزبير وبعدين تروح للرجل ده. في يوم من الأيام ما عجبش الرجل الكلام ده وقال له الأنصاري ده سرح الماء يمر، فأبى عليه. راح للزبير قال له لا، أنت عمال تاخد المية أما تسقي زرعك الأول وبعدين تجيلي، سيب المية تعدي الأول تيجي عندي. فالزبير قال له لا طبعا، المية أصلا طريقها هي ماشية كده، مجرى الماء نازل وصل الى ارض الزبير وبعد بيمشي 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 يروح عند الراجل. فالزبير كان بيحط حاجز لغايه لما الارض بتاعته يسقيها وبعدين يشيل الحاجز ده وبتاع عشان ما تروح على ارض الراجل ده. المهم اختصموا، حصل بيهم مشكله، الراجل الانصاري اختلف مع الزبير، راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يحكم بينهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير لما حكوا له القصه، قال اسقي يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك. قال له صح، انت صح يا زبير، الميه ماشيه في طريقها ليك على ارضك، بعد ما تنتهي من السقيا زرعك خليها تمشي عند جار. ده حكم النبي صلى الله عليه وسلم. الراجل غضب ما عجبوش الكلام، فغضب الانصاري فقال ان كان ابن عمتك. انت بتحكم الحكم ده وتقول له اسقي انت الاول عشان الزبير ده ابن عمتك؟ يا الله انت بتغير الكلمه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيحكم بالهوى، حكم له عشان هو ابن عمته، مصيبه يعني. طبعا زلت لسان الانصاري مش ممكن يكون صدق بلحظه غضب يعني. فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر. يعني طب انت بقى، ده انا كنت اصلا اخليه يمرر الميه يسقي زرعه وبعدين اروح لك، طب انت كده. طب قال له طب احبس الميه عندك لغايه لما يوصل الى الجدر. فقال الزبير والله اني لا احسب هذه الايه نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحاكموك فيما شجر بينهم. ده الحال، نزلت ايه لما اعترض على حكم النبي، وقيل ان هو كان زلت لسان يعني مش قاصد، بس الموقف كان صعب. حكم النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد، حكم النبي لا يرد. كم موقف المسلمين ردوا فيه حكم النبي؟ يعني دي ايه نزلت في رجل اعترض بس ان الميه تنزل عند جاره الاول بعد توصل له، حاجه يعني بسيطه يعني، حكم مش حاجه تخص الشريعه يعني، مش في مسائل عظام تخص الشريعه المسلمين بيردوا لا. فكم مساله بقى عظيمه في مسائل الشريعه النبي حكم بيها والمسلمين ردوها. كم مره يعلم المسلمين انه المراه تعلم ان السفر غير محرم حرام وتسافر، النمس يا جماعه حرام وتنمس، يا جماعه الرشوه لا تجوز والرشوه شغاله في كل بلاد المسلمين، يا جماعه الخير النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا ونهى عن كذا ونهى عن اخذ العرايا ونهى عن لعن الوالدين ونهى 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 وامر وامر وامر. وكم امر النبي يامر به وكم نهي ينهى عنه، والمسلمين بمنتهى الاريحيه ياتوا النهي ويتركوا الامر. أنا مش مشكلة خالص خالص، احنا زي الفل، قلبنا ابيض، بينا 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 عمار، اخرجي انت منها بس ما تجيش دعوة، احنا ان شاء الله داخلين الجنة برحمة ربنا. حاجة محزنة للغاية، مؤسفة للغاية للغاية، لان كده استذلال من الشيطان رهيب. طيب الايمان لما يبقى قوي في قلوب العبد يصعب جدا مخالفه النبي صلى الله عليه وسلم، صعب. مخالفه النبي على وجهين، اما مخالفه عناد وشقاق، ده خارج من الاسلام، ده مش مسلمين. لكن المخالفه الثانيه واقع فيها المسلمين، اللي هي مش بتعاند ولا بتشاقق ولا انها بتكره النبي، لا لا لا، بيحب النبي صلى الله عليه وسلم كل حاجه، لكن زي ما قلت كده مشغولين في الدنيا، فشايفين اللي معاهم يعدي والدنيا تمشي وانتم متشددين. لا ما ينفعش. انا عندي ايات كثيره جدا في القران في اكثر من 30 موضع في كتاب الله، الله يامر بطاعه النبي، طاعه مطلقه مستقله عن القران. يعني ايه مستقل عن القران؟ يعني ممكن امر ياتي من النبي ما جاش في القران، ما فيش ايه في القران يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النمس مثلا، القران ما فيهوش نهي عن النمس. النبي صلى الله عليه وسلم نهى المراه تسافر غير محرم، القران ما فيهوش انه المراه لا تسافر غير محرم. في حاجات النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كلمه الامر تشمل الامر والنهي او الفعل والترك، يعني الامر يشمل الفعل والترك. فممكن النبي صلى الله عليه وسلم امر بحاجات كتير ونهى عن حاجات كتير ممكن ما جاتش في القران، بس احنا مامورون ان احنا نلتزم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنه الصحيحه. ايه الدليل؟ الدليل الله تبارك وتعالى قال: ومن يطع الرسول فقد اطاع الله. الايه دي كما قال اهل العلم كتبت بها العصمه للنبي صلى الله عليه وسلم، كتبت بها العصمه للنبي، دليل على النبي معصوم. معصوم في التبليغ عن الله، معصوم في الشريعه، الامور الحياتيه ممكن يحصل غلط لكن في الشريعه لا. ايه الدليل؟ الايه اللي قلتها سوره النساء: ومن يطع الرسول فقد اطاع الله. ومن يطع الرسول فقد اطاع الله يعني ايه؟ يعني ربنا بيقول لك طاعتك للنبي كان طاعتي انا. يا الله، بيقول لك طيعوا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هيطيع النبي كانه بيطيعني انا الله، فجعل طاعته سبحانه وتعالى كطاعه النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل طاعه النبي صلى الله عليه وسلم من طاعه الله. يبقى معناها ايه؟ ان النبي ممكن يغلط، لان لو النبي يغلط في التشريع ما ينفعش يقول لك ومن يطع الرسول فقد اطاع الله، لانه لو غلط واحنا اتبعناه الغلط ها يبقى احنا نسبنا الغلط لله. عشان كده العلماء قالوا الايه فيها اثبات العصمه للنبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ والتشريع، تبليغ عن الله والتشريع. قل اطيعوا الله اطيعوا الرسول، اطيعوا الله اطيعوا الرسول، قال تعالى وان تطيعوا تهتدوا. ايات كثيره جدا جدا الايه لسه بين ايدينا في سوره النساء: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك في شجره بينهم. اكثر من 30 موضع في القران، اكثر من 30 ايه في القران يامر الله بطاعه النبي طاعه مطلقه، يعني يأمرنا بيها نعمله، اللي ينهانا عنه هننتهي. طبعا امر النبي امر فيه ايجاب وامر استحباب، امر الايجاب اللي هي واجبات ما ينفعش اتركها، امر استحباب امور مستحبه ممكن اعملها ممكن ما اعملهاش حسب طاقتي. يعني السنن والنوافل ممكن اعملها اذا قادره، مش قادره تركتها ما فيش قاسمة ولا حاجه. ما عنديش طاقه ان انا اصلي كل السنن دي، ما عنديش طاقه اصوم اثنين وخميس، ما عنديش طاقه اقوم الليل، مش مشكله. مش مشكله، مش هتتحاسبي. هيفوتك حسنات لكن مش ما فيش قاسمه. لكن بتكلم على الطاعه اللي هي الامر الواجب، الواجبات اللي امرنا بها على وجه الوجوب. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يامر مثلا بر الوالدين، يامر بالاحسان، يامر بالعدل، يامر بامور معينه لازم ناتيها. يعني هنا كما قلت عن اشياء لابد ان ننتهي. فطاعه النبي صلى الله عليه وسلم امر عظيم وجليل. ولو الناس والمسلمين حكموا الشريعه كتاب والسنه في امورهم، كل المشاكل وكل الهموم وكل ابتلاءات اللي فيها دي هتروح، ولا يبقى في الدنيا الا الامور اللي هي البسيطه الحياتيه اللي هي لوازم الحياه. البيوت مش هتبقى قلعه بالطريقه دي، لكن البعد عن الكتاب وعن السنه. الله جل في علاه يقول: فليحذر الذين يخالفون عن امره، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. يا الله مرعبه. اياك تخالف امر النبي. الامام احمد قال الفتنه الشرك، قال اللي هيخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم عن عمد خلي بالك، المتعمد مخالفه السنه، الناس اللي بتحارب السنه وبتشكك الناس في السنه ومالناش دعوه وش عرفك الاحاديث صحيحه، اللي قائمين الحرب دول الله تبارك وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه. فتنه يعني ايه؟ الامام احمد الشرك، يموت على الشرك، او يصيبهم عذاب اليم في الاخره. لانك لما بتبطل سنه رسول الله انت بتهدم الدين من جذوره، من جذوره. ليه من جذوره؟ لانه خلاص بقى ما هو فيش سنه يبقى فيش دين اصلا. ما كل الامر جت في القران مجمله، وجت السنه تبين ما اجمل القران. اصلي ازاي انا من غير سنه؟ اصوم ازاي من غير سنه؟ احج ازاي من غير سنه؟ هو في تفاصيل حج في القران؟ هو في تفاصيل صلاه في القران؟ هو في رفع الاذان في القران؟ هو في صلاه الجنازه في القران؟ هو في فقه البيوع في القران؟ الله سبحانه وتعالى يقول: واحل الله البيع وحرم الربا. انا ايش عرفني الربا دي انواعها ايه؟ ايه هو البيع الصحيح وشروطه؟ ايه الربا وانواع الربا؟ وغيرها وغيرها. كل الشريعه جاءت في السنه تفصيلها. القران جاء مجمل في معظم الاحكام، جاءت مجمله معظم احكام الشريعه جاءت مجمله في القران وجاءت السنه لتبين وتفصل باجمل القران. فيجي المنافق يعني عليم اللسان يلبس على المسلمين امرهم ويلبسهم ويشككهم ويخليهم يتخبطوا ويقولوا لا مالناش دعوه مش عارفك السنه دي صحيحه ولا. يا بني ادم ربك الكريم يقول انا نحن نزلنا الذكر وانا للحافظون. الله حفظ القران وحفظ القران يحفظ السنه لان هي اللي فسرت القران وفسرت الشريعه وفسرت الاحكام او كل الاحكام. يعني من ضمن التخبطات اللي على الساحه موجوده واعداء الدين كتير. ننتبه لخطوره ترك السنه وعدم الاتباع. تمسك بالسنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. الصحابه انزعوا جدا. كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. لو في حد يابى في حد يرفض يعني الا من ابى يعني يرفض مش عايز يدخل الجنه. فتعجبوا قال ومن يأبى يا رسول الله؟ مين المجنون ده اللي هيرفض دخول الجنه؟ قال من اطاعني دخل الجنه او من عصاني فقد ابى. حديث في البخاري. يعني كل الامه تدخل الجنه ما قالها الى الجنه يعني في النهايه حتى لو عذب في الاخر يدخل الجنه لو مات على التوحيد. قال لكن من اطاعني دخل الجنه. ودخول الجنه لو طاعت النبي طاعه كامله تدخل الجنه ابتداء ما فيش لا عذاب ولا بهدله ولا اي حاجه خالص. ومن عصاني فقد ابى. ابى دخول الجنه. بعد كده هو قال طبعا تكلم على مسألة قال المصنف ومعرفة الدين الإسلام. يعني قال الحاجة اللي تنبغي العبد معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام. نفهم طبعا أنه الإسلام خلي بالك من الحتة دي في القرآن برضو من ضمن أعداء الدين بيلبسوا على المسلمين مستغلين عدم القراءة وعدم الاطلاع وعدم دراسة العلم. ف يعني حسب الله نعم الوكيل في التلبيسات اللي بيلبسوها على المسلمين. يقول لك إيه كلنا مسلمين والاسلام ده كله اليهودي مسلم والنصراني مسلم وكل اصحاب الاديان السماويه مسلمين. ليه يا عم كده؟ كده طبعا هو قال ابراهيم كده وقال نوح كده وقال كده. طب ما احنا كلنا مسلمين. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك. قال لك طب ابراهيم قال الدعاء ده هو كان شريعه محمد جت وقتها. شوف التلبيس. خلي بالك الايه دي بيستدل بها اعداء الدين وغيرها من الايات على انه الاسلام كلنا مسلمين. ابراهيم اهو قبل موسى عليه السلام يعني ابراهيم جاء الله ارسل ابراهيم قبل موسى يعني موسى وعيسى بعد ابراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم بعد ابراهيم. فقال لك موسى وعيسى ومحمد هم الثلاثه اللي معاهم كتب السماويه جم بعد ابراهيم. ابراهيم اصلا قال هو ابن اسماعيل ربنا واجعلنا يعني بيدعي انه ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك. يبقى هم مسلمين اهو. يبقى الاسلام زي ما انتوا بتقولوا اللي هو شرع محمد واللي مش هيدخل شرع محمد يبقى كافر ويخلط في النار ويلبسوا الناس على بعضها. طب ايه الرد؟ الرد ازاي؟ طيب طبعا هو اللي بيتكلم ده فاهم كويس قوي يعني بس هو منافق عليم اللسان لكن هو فاهم كويس قوي ان في حاجه اسمها لغه وحاجه اسمها شرع والاسلام في اللغه والاسلام في الشرع والاسلام اذا اطلق والاسلام اذا قيد وفاهم الكلام ده كويس قوي يعني. لكن اهو بيستغل عدم معرفه المسلمين بدينهم. انا عندي الاسلام في القران إذا أطلق فالمراد به التعبد بشرع اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسل به الرسول ده. يعني الشريعة في الزمن نوح عليه السلام أو رسول الأرض نوح عليه السلام خلاص آدم أو النبي أو الرسول نزل ربنا أرسله أو رسول ربنا أرسله لإصلاح العباد كان نوح عليه السلام خلاص. طب جيب إيه؟ بالتوحيد والإسلام. يعني إيه الإسلام؟ الاستسلام. فاللي آمن بنوح وقت زمن نوح أصبح مسلم. مسلم إيه؟ يعني مستسلم لشريعة نوح اللي هي التوحيد. كل الأنبياء جم بالتوحيد. خلاص؟ في زمن موسى عليه السلام. في زمن إبراهيم عليه السلام، كل من اتبع ملة إبراهيم حنيفة ها؟ أو ما كان مشركي. يبقى اتبع ملة إبراهيم يبقى هو مسلم. مسلم يعني إيه؟ مستسلم. أصل كلمة الإسلام يعني استسلام لغة. لغة يا ناس. فده يبقى مستسلم لشريعه ابراهيم. جه موسى امن بالتوراه قبل ما تحرف وقبل كده وان موسى نبي الله وان التوراه من عند الله قبل التحريف يبقى هو كده مسلم. طب مات في زمن موسى يدخل الجنه لانه امتثل امر الله باتباع موسى عليه السلام واتباع التوراه. طب مات في زمن نوح يدخل الجنه لانه وقع التوحيد واتبع نوح وامن بنوح. طب مات في زمن ابراهيم برضه يعتبر مسلم لايه؟ مسلم من جهه انه مستسلم فيبقى برضه يدخل على الجنه. خلاص زمن عيسى عليه السلام امن عيسى عبد الله ورسوله لابن الله ولا التحريف دي كلها قبل تحريف التوراه برضه يدخل الجنه. ليه؟ لانه امن بيه على انه نبي ورسول والإنجيل من عند الله قبل التحريف، كل ده ما عنديش فيه إشكال. لكن إشكال في إيه؟ الإشكال بقى إن هو بيلبسوا على الناس الأمر وياخدوا المعنى اللغوي ده اللي هو الإسلام معنى الاستسلام، ولكن الأديان كلها واحد. لا أسفة جدا، لأن عندي نصوص في القرآن، أنا عندي نصوص في القرآن قال تبارك اسمه إن الدين عند الله الإسلام. يبقى الإسلام لو أطلق في القرآن، اسمع معايا الحتة دي عشان أختم بيها ومهمة جدا، لو قرأت آيات القرآن، آيات في القرآن فيها الإسلام مطلق يعني مش مقيد بحاجة، يبقى معناها الاستسلام. وزي ما قلت كده كل قوم أنوا بنبيهم واتبعوا التوحيد وجاء بيه من عند الله هم مسلمون، ماتوا على التوحيد هيدخلوا الجنة. لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأديان كلها وخاتم الأنبياء المرسلين صلى الله عليه وسلم، الله تبارك اسمه يقول في سورة آل عمران آية 19 إن الدين عند الله الإسلام، لو قرن الإسلام بكلمة دين يبقى معناه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. اسحي معايا، إن الدين عند الله الإسلام يعني إيه؟ يعني خلاص إن الدين ده نسخ كل الأديان السابقة اليهودية والنصرانية وكل ده، حتى لو ما اتحرفتش كلها نسخ الأديان السابقة، والدين اللي يقبل والله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الإسلام. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة الخاسرين. فلن يقبل منه، فلن يقبل منه، مش هيقبل أي حد. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، يبقى الإسلام جاء إيه؟ مقيد. يبقى مقصود بالدين هنا إيه؟ دين محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هي شريعة محمد خاتمة للشرائع السماوية، ها هو خاتم الأنبياء والمرسلين. فواضحة؟ يبقى أنا عندي الإسلام يطلق في القرآن بمعنى الاستسلام لغة. طيب الإسلام لو قيد بالدين، الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا، يبقى لو قيد بكلمة دين يبقى معناه إيه؟ مقصود به اللي هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم اللي هي جاء بها من عند الله تبارك وتعالى. تلبيس الأمر على المسلمين، طبعا الكلمتين دول عايز طلب علم عشان يبقى عارف يعني معنى اللغوي والشرعي ويجمع الأدلة، وصنع أهل العلم إنه لما يحب يخلص بحكم فبيبقى عنده حاجة معروفة جدا ومعلومة اللي هو جمع الأدلة من الكتاب والسنة عشان أخلص بالحكم، مش أقول أخطأ في آية وأبني عليها حكم، ولا أخطأ في حديث وأبني عليه حكم. ده صنيع إما جاهل إما صاحب هوى، لكن العالم لا يمكن يعمل كده. العلماء والمجتهدين وأهل الفضل والعلم يجمعوا الأدلة من القرآن والسنة، يعني فيش تعارض بين كتاب الله، فيش تعارض بين آيات الكتاب، فيش تعارض بين القرآن والسنة، مفيش تعارض في السنة نفسها، يعني القرآن نفسه مفيش بين آياته ولا صوره تعارض، والسنة مفيش تعارض بينها، لا حديث يضرب حديث ولا حديث يلغي حديث، الآيات القرآنية مفيش آية تضرب آية ولا آية ضد آية ولا آية تخالف آية، ولا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، مفيش اختلاف، مفيش تضاد، مفيش تعارض، القرآن كله عدل وإحسان وصدق، والسنة كذلك، ومفيش تعارض أيضا بين القرآن وبين السنة. ولا بين السنة والقرآن، شرع واحد من عند الله. فترهات يلقوها على المسلمين، شبهات يلقوها على القلوب، وبيشربها كل إنسان بقى بحسب ما عنده من تقوى أو إيمان. ويعني السعيد من نجى الله، والسعيد من سمعه الله، والسعيد من شرح الله قلبه لدراسة العلم الشرعي، والسعيد اللي هو اهتم من هو ينجو من زمن الفتن. وهؤلاء المجرمين اللي بيلبسوا على الناس دينهم، أحد ما وصلوا إليه دلوقتي إنه بيبيع الشذوذ على مستوى العالمي، وما اكتفوش بكده، لا ده كرتون الاطفال. دول المسلمين مهزومين قدامهم نفسيا، دول اللي شباب المسلمين بيقلدوهم في لبسهم واكلهم ومنظرهم، دول المسلمين بيسمعوهم وبياخدوا منهم الدين، دول المسلمين اللي بيصدقوا دول المسلمين بيصدقوا الشبهات اللي بيلقوها عليهم. هم دول ظهروا على حياتهم، ظهروا على حياتهم، هم دول اللي عايزين يحكموا العالم ويتحكموا فينا ويخلونا نكره ديننا وشرعنا ونميل لأفعالهم وأقوالهم الباطلة الفاسدة. أسأل الله ينجينا، أسأل الله أن ينجينا. يعني طبعا عشان الوقت هكتفي هنا، لأنه هيدخل فيه المصنف في حاجة تانية، العمل، وإحنا اتكلمنا عن العمل وقلنا أن إحنا يعني أهمية العمل و يعني مهمة جدا، بس هنرجع للمرجين أحيانا. الله أقارن إذا كنت الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.